حبيب عم بعملني على العود، فأنا وعد قلت له بشهر 9 حجز لي كريجر ويمكن أجيبك تعمل وصفة عشانك أستاذي، فندوي جاي على الموسيقى إن شاء الله.
حرام عليك حبيبي،
قلت له اعتزل بالقمة يا رفيق قبل ما أمسك الصنعة.
أنا معطي كرت أخضر العازف، معطي كرت أخضر لا شوفوا بيروت.
طيب بداية أرحب بصديقائي سهيل جوان وعلاء حليحين، ولكن قبل أن أبدأ أعتذر عن صوتي، صوتي كل جمعتين في جمعة ما أعرف فيها
مؤامرة.
بروح عند دكتور ما بقول في شيء شيء عند رايد، ما هو خربت رايد بدل على برضه برضه قالوا في شيء. المهم صحيح، يعني لما دخلت للساحة رجعت لورا سنوات، ذكر المكان الحلو الجميل الدافئ، الاجتماعات الدافئة القوية اللي كانت دير الرامي كلها والمنطقة، وذكرنا خارج حادث وكانت علا يومتها بعدها فرفورة صغيرة تغني لا فرفورة يعني قصدي بنت صغيرة. ولهذا فالمكان له معزة خاصة عندي على الأقل، وبطوع الباسل وحسنات
طيب وانت انا بعد نفسي.
طيب
انت انا فتت على المحل
اول
وين محل فراج، هذا وين النادي تاع فراج، عاد في واحد ضلني برا بس فتت شفت البناي ذكرت احتفال الجبهة هون لما اخذت الرئاسة في رامي، بس كان هون مختار بس كان ما كانش هيك كان اوسع
بدون كان
متواضع. مثل ما قلنا هاي كانت يعني اول ملمح في الدخول لهون. النقطة الثانية هو ان هذه الامسية اعتقد ان في رأيي مهمة جدا، لانها تبدأ عمل على كمحاضرة اقمتم هنا، ولكن على الاقل كمحاضرة ثقافية مهمة في البلدة مثل الرامة، لانه لا يوجد مثل هذه الأمسيات إلا في مركز حنا مؤسسة الثقافي، بالرغم من أن في الماضي كان هناك عدة مناسبات، فآمل أن يتابع أيضا سراج في هذا النشاط الثقافي كما يتابع النشاطات الفنية. ليلى سنتحدث عن رواية الصديق علاء حليحين أربوار عكا، وهذه الرواية هي نتاج إبداع علاء حليحين بعد إبداعاته السابقة التي أيضا تميز بها، إذا كان في رواية السيرك أو في قصص لأوقات الحاجة أو في قصته الجميلة جدا كارلا بروني عشيقتي السرية، التي تميزت بفنيتها بجماليتها بخيالها بكل ما يمكن أن تمتاز به القصة وعلى تألق فيها. هذه الرواية كما علمنا من علاء في المقدمة أنها كانت اقتراح من حنا أبي حنا، شاعر حنا أبي حنا لعلاء، أنه فكر حنا أبو حنا في أن يكتب رواية كما يقول علاء في المقدمة حول، يقول في صيف عام 2006 جالسني شاعر حنا أبو حنا وقال لي ببساطة: قبل سنوات طويلة جدا بدأت التحضير لكتابة رواية عن حصار عكا وعن سفينة النساء التي أرسلوها من باريس إلى جنود نابليون لرفع معنويات جنوده أثناء حملته على الشرق. تخيل أنها وقعت في أسر المحاصرين في عكا وقتها، ما رأيك لو تكتب أنت الرواية التي لم أكتبها أنا؟ قبلت الاقتراح عن فور، ومنذ ذلك الصيف وحتى أذار 2014 عملت على الرواية بين كر وفر. فر أساسا، وكلما كان أبو الأمين يسألني عن الرواية أقول له على النار. أشعر الآن بأنني وفيت دينا كان علي، وأرجو أن تكون الرواية عند حسن توقع حنا أبو حنا. طبيعي ممكن البعض يقول وما علاقة سكينة النساء، ولكن نحن الآن نشهد ما يجري في العالم العربي من جهاد النكاح، وهذا شيء ممكن البعض يستغرب، ولكن هذا في الحقيقة كان تحت زائد أي فيلم أجنبي ترونه، ترون أن للنساء دور لمضاجعة الجنود ولرفع منوياتهم، فهذه ليست غريبة. يجوز البعض يفكر إنه هذا شيء غريب، ولكن هذا شيء موجود يعني عند الشعوب كلها. ولكن ما يجري في سوريا أو في العالم العربي شيء بشع، يعني ليس كما هو حضاري مثل الجماعه الفرنسيه. ولهذا فممكن احنا نجد انا نعم هناك اكثر من جهاد
لا، اذا
هذا ليس شيء غريب، يعني تصورش انه هذا شيء غريب وانه كانه شيء ليس له سابقه بالتاريخ. ولكن المهم في هذه النقطه التي لمحت اليها فقط هي ان علاء نجح في هذا الأمر بشكل كبير جدا، لأن يكتب رواية على مستوى رفيع جدا عن شخصية تاريخية مشهورة بظلمها بعنفها بقسوتها، هي أحمد باشا الجزار والي عكا، وأن يخلق من هذه الشخصية شخصية روائية ناجحة جدا، وأن يستخرج من هذه الشخصية صورتين. الصورة الأولى هي الصورة المعروفة عن أحمد باشا الجزار القاسي الظالم القاتل الذي لم يتورع عن أي عمل سيء، وبالمقابل أن يستخرج منه الصورة الإنسان الجميل المحب العاشق المتعاطف مع الآخرين الباكي لوضع الآخرين. وأيضا في الصورتين علاء قدم لنا صورة ناجحة لبطل الرواية أحمد باشا الجزار. أيضا شيء مهم في كتابة علاء هو أنه يجعل القارئ يقرأ الرواية دون رغبة في تركها، وهذا شيء مهم. ليس كل كاتب يستطيع أن يجذب القارئ أو يشد القارئ ليداوم القراءة لمدة ساعتين أو أكثر ليقرأ رواية بحجم رواية علاء. النقطة التي أيضا مهمة في علاء أنه أخذ التاريخ كمتكأ يبني عليه الرواية، يعني أخذ نقطتين في التاريخ من تاريخ أحمد باشا الجزار. أخذ المعلومة عن الجزار أنه في بداية شبابه وهو كان مسيحيا من البوسنة، وهناك كان يعمل في أسرته في بيته وأحب زوجة أخيه واغتصبها، وهكذا هرب من هناك إلى الشرق وحتى تنقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى ولايته. أخذ على هذه القصة التي هي حقيقة طبعا إذا التاريخ مصدق في كل شيء، أخذ هذه القصة وجعلها محور مهم في نقل صورة أخرى للجزار. كذلك أخذ بالمقابل صورة جوزفين عشيقة نابليون وربط بين الفتاتين ليجعل من هاتين الشخصيتين شخصية أخرى جميلة جدا تشد القارئ إليها. طبعا اتفقنا نحن الثلاثة أن لا نتحدث فقط واحد يتحدث الآخر والآخر أن يسمعان، وإنما أن نثير نقاش حول بعض النقاط التي تطرح. ولهذا فأنا حتى لا أتابع في الكلام فأترك الكلام لعلاء حتى يحدثنا كيف اهتدى إلى هاتين الشخصيتين في الجزار، يعني كيف وصل إلى هاتين الشخصيتين وحبك هذه الشخصية الكاملة للجزار. أنت فكرت في النقطة
هي مؤلمة يا رفيق.
يا الله
شكرا استاذي، مساء الخير.
انا بعرفش احكي غير اوقت كمعلم، انتوا متعودين تاخذوا
انا بقعد بنعد انا دائما في حيري اوقت وين الكرش ببين اكبر، وانا قاعد لو انا واقف هذا الاعتبار الوحيد على فكره انا واقف بنزل لا
واقف بنزل
يعني واقف حدا متضايق من كرشي اكثر مني
انا
أنا اشتغلت على الريسيرش على البحث التاريخي فوق حوالي أكثر من 5-6 سنوات طبعاً بين كر وفر يعني في سنة كاملة ما عرفتش على الرواية في أشهر كنت أقرأ كل الشهر في أشهر كنت أقرأ يوم وبديت أكتشف إنه في شيء مذهل مثلاً بس أنا بحكيها يعني حصراً على حصار عكا بس هي بتخيل تزبط على كل شيء يعني في مراجع تاريخية اللي كتبت من بعد الحصار وكتبوها لبنانيين ومصريين وأشهر كتاب هو الكتاب أحمد حيدر الشهابي عن أحمد الجزار في كتب مراجع اللي كتبت بالبحث العربي المعاصر يعني بالقرن العشرين ومنهم فلسطيني زي عادل مناع وغيره وفي أبحاث كتبها اليهود الإسرائيليين في قلب الأكاديمية الإسرائيلية وفي مراجع تاريخية الموجودة بالفرنسي أو بالإنجليزي وبالأساس أنا اعتمدت على المذكرات اللي كتبها ضباط نابليون اللي رفقوه بالحملة لحسن حظي ترجمت الإنجليزي فأنا بعرفش فرنسي للأسف فبعد ما تقرأ كل هاي المراجع تكتشف شغلة مذهلة يعني بتخيل واضحة لكم بس تكتشف أدية صحيحة لما تقول إنه لا يوجد تاريخ توجد روايات مقترحة عن التاريخ فبتلاقي اللبناني القديم في 1800 و 1850 وكذا بيكتب عن الجزار بالحقد والكراهية تبعت هذيك الفترة لحسابات سياسية طائفية محلية وبتلاقي العربي المعاصر الفلسطيني المعاصر بيكتب بنفس قومي مع انه ما كانش فيه قوميات لهذيك الفترة كان في اسلام ومسيحية ما كانش في فلسطين ما كانش في عالم عربي ما كانش في اصلا ما كانوش يقولوا عربي يعني بكل المراجع اللي قريتها لا يوجد ذكر لكلمة عربي يوجد مسلم او نصراني او يهودي بتشوف انه الاكاديمية الاسرائيلية حاولت تكبر بشكل كبير وتنفخ دور وزير مالية الجزار فرحي حايم فرحي اللي هو يهودي واليوم ساحة وين فلافل العرفي بعكا اسمها ساحة فرحي على اسمه وبتشوف انه الضباط الفرنسيين لما كتبوا تاريخ الحصار كتبوه من وجهة نظر فرنسية في ظل القائد العظيم الأصير العظيم اللي عملوه يعني في مرتبة إله فانت بتشوف انه في اربع وجهات نظر والكل بيكتب على نفس الحدث التاريخي على 62 يوم بدأ في منتصف أذار خلص في أيار نفس المعلومات نفس الشيء ما فيش اختلاف على المعلومة التاريخية في اختلاف على تفسيرها هذا كسر عندي حاجز خوف رهيب وكسر قصية ما يسمى رواية تاريخية او انه هل يحق للكاتب الاديب ان يعني بلا ملاحظة يبعبس بالتاريخ يحربه يضحك عليه يبالغ يزيد شخصيات يقيم شخصيات يكبر شغلات يذكر شغلات وانا لما انحنت هالقصه انا اليوم في قناعه انه روايتي اللي نصها خيال هي روايه محتمله زي باقي الاربع روايات وانا في امسي في القدس كان عادل مناع المؤرخ قدم مداخله على الروايه فسال انه هل بامكان الاديب ان يكتب التاريخ بانصاف وعداله بعد ما خلص سالته قلت له العكس سؤال عكسي هل بامكان المؤرخ ان يكتب التاريخ بانصاف وعداله مش الاديب فالتاريخ محكوم للأنتج بالضبط فالمؤرخ يدعي موضوعية ويدعي علمية ويدعي كذا بس بالآخر هو ينهل من كمية محدودة من المصادر يعيش في جو وفي بيئة ومزاج سياسي اقتصادي ثقافي يملي عليه ما يجب أن يكتب بالذهنية الموجودة قلائل جدا المؤرخين اللي كسروا أنماط كتابي أو خرجوا من هاي الدائرة المفترضة لكتابة التاريخ بتأثراتها المحلية فلما اجيت اخذت شخصية الجزار اول شيء طبعا انا جيت للريسيرش بكراهيتي يعني مع انه بجامع عكا بكيف على جامع الجزار فانا بكره جامع الجزار بسبب اسمه يعني هو اسمه جامع الكبير يعني اذا بدهم يحترموا المسجد بكره سموه جامع الجزار سموه جامع الكبير هيك اسمه الجزار هيك سماه انك تسمي مسجد وتحطه حد شخصية قاتلة وباطشة وحقيرة زي الجزار من ناحية ممارسات تاريخية هو جريمة بس الناس مش واعي لهي الشغلة فأنا أجيت للقراءة أو للبحث التاريخي من هذا المحل كان عندي حكم مسبق على الجزار لما تبدأ تقرأ وتبدأ تقرأ وتشوف إنه الوضع السياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي اللي كان بهذه الفترة لم يكن يسمح بنماذج مختلفة من الولاة باستثناء ظواهر شاذة جدا زي ظاهر عمر اللي هو كان طفرة على المستوى العربي والفلسطيني المحلي بس بشكل عام هيك الأتراك كانوا مسكين الدولي وهيك كانوا يعملوا يعني ما كان يحدث في مصر لا يقل القصاوي عن ما فعل الجزار في عكا أصلا الجزار أخذ لقبه في مصدر عملها في الصعيد في مصر كان يخدم علي باشا وبعته قال له عم بتعمروا علي عمل الخدعة القديمة جمعا عمل له المنسف عربي مع ثمن بلدين وقتلهم 400 واحد هناك أخذ اللقب تكتشف انه البنية التحتية اللي عايشة كانت البلد فيها تحكي على مجتمع لا فيه منظومة حقوق انسان ولا حقوق فرد ولا حقوق ثقافية ولا اقتصادية فيش قيمة للفرد الفرد هو بنزين الحروب وانت بده الوالي بيفرض عليه ضرائب وانت بده بيقمعه وانت بده بحبسه جزاء كان يقطع مناخير ودينين وزيد في الحبس وقال له عيون عادي كنت أنا بحاجة أتحرر من الحكم الأخلاقي تبعي بال2014 باليون وإعلان حقوق الإنسان والفيمينيزم والليبرالية وحق الفرد ومش حق الفرد أنت مجبور تنظف حالك من كل هاي الشغلات عشان تبدأ تفهم كيف كانوا عايشين بال1799 أنا كنت بحاجة أقتل عندي الإنسان المعاصر اللي داخلي وأرجع لمسلم مش عربي مسلم في عكا بال1799 وبتبدا تشوف انه هذا الجزار لا يختلف كثيرا عن الباقي غير انه كان عنده ستيول ثلاثه يعني الانحرافات اللي كان يحب يعملها وباللحظه اللي انت بتفوت بهذا المدخل بصير عندك قدره تتخيل الانسان في قلب الوحش لما كل الواقع وحشي كل الواقع مبني على صراعات قوى داميه والغلبه للاقوى والغلبه للاقصى مين قلبه اقصى اكثر مين بيقدر يقتل اكثر بصير عندك متسع من الهدوء والقدرة انه تبني انسان حساس ومرهف وعنده مشاعر في قلب وحش كبير هذا على مستوى شخصي بدي اقول شغلة ثانية بعد انه لسهيل في شغلة ثانية مهمة جدا في الكتابة الادبية واكيد بالمسرح والسينما اول قاعدة بقول لك اياها في الكتابة احب شخصياتك هاي الثانية الاولى احترم القارئ الثاني احب شخصياتك انت لا يمكن تكتب عن انسان انت بتكرهه لانه بيطلع احد الابعاد بيطلع شخصيه مسطحه اذا انا بكتب على الجزار بحكم اخلاقي عليه بمعاييري اليوم بيطلع روايه تافهه ما فيش الا اي قيمه انه انا بالمجمل كتبت انه الجزار سيء طيب روح انا بفتح كتاب تاريخ وبقرا شو بدهم في روايتي فجزء اساسي من الحرف الادبيه انك تتغلب على هذا وتبدا تحب هذا الانسان وتدور على الاشياء الانسانيه الصغيره اللي فيه عشان تبنيها طبعا هذا بده اعصاب وبده نوايا حسنه وبده كذا بس هو شرط اساسي للكتابه وبلاها مش ممكن انت تكتب شخصيه مدوره تحمل روايه 250 صفحه مستحيل وانا دائما بقول انه احب شخصيتك هو شرط اساسي انه انا بقول لك كمثال يعني اذا شي يوم قررت اكتب روايه عن هرتزل مجبور احبه
مجبور تحبه
والا بنخرج ما بكتبش عنه بالمطلق بكره بدي اكتب عن ابي جهل مجبور اكيف عليه شو بدي اسوي والا ما بكتبش عن ابي جهل مجبور انت تحب الشخص يعني في مسرح اسرائيلي شو على سوبل كتب بسعيد ماجيت وفيها غاد شخصيات رئيسية ضابط نازي وكاتبه كإنسان مش كنازي وحش في تفاصيل ترى الإنسان وتحس تعاطف معه كذا فسألوه قال لهم أنا لو ما كانش عندي الخدرة أحب الشخصية تبع الضابط النازي ما كانش لازم أكتب المسرحية
يعني
تحبها
ولا
تتعاطف معه؟ تحبها لا
تحبها تتعاطف مع
سوء يعني اقول لك شغله انا بصير
يعني بصير شيء
الاشياء
ايش يعني قصدي تمام على فكره اذا حدا بحط فيديو علي وانا اكتب بالاوضه ايش بهلك ضحك بكون اسد واصيح وكذا سواء انا اكتب اقول لي عرفك ايش صار محلك وانا اكتب اي طلع عرف كيف زبط معه هيك انت بتعيش مع الانسان
مش معه
مع يعني ما هو خلص صار حياه صار قائد يعني انا بعرف انه هذا بيكسر الايمج تبع الكاتب الحافظ كاسم بيت مولع سيجاره هيك مع بنت بفكر وبسجل وحي وبكتب هيك لا الكتاب فعل كثير 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 مأساوي ملان اكل وشرب بفكر كل نهار بالشوكولاته والاهل
يعني
وبتصمم بشاشة الكمبيوتر طيب ايش بدك يا احمد لاشا جزار من ربي ايش بدك طيب فتحت فصل جديد ايش بدك مني بتقعد تحكي مع الشاشة مجبور باللحظة اللي انت انا اكتشفت ان تبدأ تحكي مع الشاشة معناته في اشي صح في حدا بالشاشة عم بحكي معه لما انا مش عم بحكي مع الشاشة ما بشوفش عم بكتب لحالي بالاوضة فبقدر اكتب واحطه بالجرور بس باللحظة اللي بصير شخصية تناقشني وتثيرني وتجادلني وتعصبني شكله في شيء صح
مرتك شو بتسوي
بالسيد الشغل خي انا بفكر حالي البيت لي كل النهار اصبح بمرح بدك اياه
أيوة سؤال رأيك في اختيار تقييم الجزار و سهيل في اختيار الجزار و
قرأت الرواية بدأت قرأت الرواية قبل أسبوع يوم السبت الماضي وخلال قراءتي للرواية قبل ما أبدأ في قراءة الرواية كان عندي أسئلة شو ممكن على إحلاحها ليش 200 سنة لورا طب ليش عن عكا الحالية يعني المعاصر وفعلا تفاجأت في المتعة الفنية الأدبية اللي أعطاني إياها الكاتب فيها عن جد فيها إبداع كبير فيها شغلات كثيرة انبسطت منها اللي فعلا بتشعر في مدة القراءة وهي مش دائما مش كثير بتتكرر ياما تمرق بروايات تصل لكم صفحة أو ل 20-30 صفحة بعدين تشمس منها وترجع لها بعدين وش بعدين هاي من نوع الروايات اللي عن جد تقرأ إذا مش بجلستين ثلاث جلسات أربع جلسات يعني خلال الأسبوع المفروض تكون إذا ما عندكش مشاغل كثيرة تقرأها بمتعة كبيرة أحد بحب عشان تشوفوا الجو قديش كان حلو في الرواية ففي شخصية اللي بفوت على الجزار وهو نايم بدي يطلع هذا الشخص اللي بفوت بدي يطلع الجزار بتردد ولو اغتال الجزار كان ممكن كل تاريخ البلد يتغير لو قتله كان ممكن تاريخ حتى كان يتغير ولكنه تردد وخاف بيختبئ وراء الستارة الأخيرة بالنهاية بيكبشوه لما بيكبشوه بحكم عليه الجزار حكم غريب عجيب مش بس انه الحكم كان انه الاعدام كان انه بخذوه يعني بوضعوه على صندوق هو مش بس الصندوق المعروف كيف احنا بنحكي اليوم انه الصندوق يعني معروف انه لا في كان هاي الابراج اللي على الاسوار هي يعني كانت تسمى خواذيق باللغه التركيه بالغرب بعد كان يسمى صندوق كمان غير الصندوق اللي هو المقصود اللي كان محكوم بالاعدام يقعد عليه وينتهي حياته الجزار اشترط على بنفذ الاعدام او الخزقجي اللي بنسميه الخزقجي يعني مهم الخزقجي انه بدك تخليني عايش ثلاث ايام نفس الوقت بده يتخوذ هذا الزلمه ويظل عايش ثلاث ايام والنار عشان تيجي الناس تبزق عليه وتشوفه وتعتبره خلال قراءتي اجت في بالي بيت شعر الحلو اللي بيقول وامطرت لؤلؤا من نرجسين وعضت على العمادي البربي بقول شو هالبيت الشعر اللي كان قبل 2000 سنة يمكن شو قديش حلو قديش رومانسي مين كتب هذا البيت الشعر؟ فتت على جوجل ولا مكتوب يزيد بن معاويه قلت من عن ابو معاويه شو يزيد بن معاويه سفاح بيكتب شعر هاي الرقه والجمال قرات القصيده جميله جدا بركبش عالي فبحبشت فعلا طلع انه في اراء كمان بتقول مستحيل انه يزيد يكتب هذا الشعر في راي ثاني انه واحد اسمه ابو الاولاء الدمشقي هو صاحب القصيده وهذا من خليفه كان يزيف قصايد صفته خليفه طبعا يكتب الاولاء منها يوظف له واحد اثنين بيشتغل عنده بتقول الشعر فاجيت انا كتبت اجى على بالي اكتب مقال امطرت خواذيق أمثلت خواذيق ونشرت امبارح في الكتب العربي اليوم نشرت في فصل المقال بس شافوا العرب الأم العربية طبعا من موريتانيا لأستراليا لوين بدكم في العالم العربي بس شافوا عنوان أمثلت خواذيق طلع المقال من أكثر من المقالات شراء امبارح في الكتب العربي كان بحبه مشكلة هذا مشكلة الخزقشي هذا مشكلة الخزقشي انه بس قعدوا لهذا المحكوم الاعدام مات كسر الخندوق في بطنه ما ضبطت النجار كان غاشش في الخندوق في عقدة مش مضبطها الشغلة انكسر الخندوق في بطنه بظهر ومات فهذا بحكم الخزقجي انه يتخزق يحكم فبنهزم من البلد طبعا بعدين بيرجع هو وبتنتهي الروايه بس هاي من الاشياء الممتعه جدا والوصف الدقيق للخزقجي يعني كانه علاء نجار وبلش بالاستبلام هو بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. هاي كانت شغله كثير جميله في الروايه جذابه جدا. انا اعطف عندي اسقاط اصولا واحنا من 200 سنه من 214 سنه شو بيتغير؟ شو بيتغير على هاي الامه من 200 شوي سنوات؟ انت بتقول احنا في حقوق الانسان مش حقوق الانسان. هسه بدون ما ندخل بالسياسه في سجناء سياسيين بهذا العصر وبهاي السنين ويمكن بهاي الساعه عم بيموتوا موتات مشابهه. اذا مش صدوق اذا ولكن موتات مشابهه في. فانا كتبت مقال بهاي الروايه. هسه نرجع للروايه. الروايه فيها اشياء وثائقيه انا استغربت يعني فيها اول شيء كثير باللغه العاميه اللي هي وثائقيه. انه هي كترجمه من اللغة الفرنسية للعربية المحكية في هذاك العصر. فأنا حبيت أعرف من الكاتب هل هاي الوثائق كانت موجودة؟ هاي الوثائق هي كانت موجودة فعلا كوثائق هيك ولا أنت تخيلت اللغة المحكية اللي كانت وقتها بهذا الشكل؟ فتصور إنه الجمهور كمان القارئ بحب يعرف جواب على إنه هاي أنت جاوبت على قسم اللي سألته بسألك إياه إنه هاي هل تعتبر كوثائق اللي انت عم تحكي بوثائق تاريخية او انها هاي ابداع ادبي فقط نعتبره ابداع ادبي. فهون صار في عندك عملية توليف بين الوثيقة الادبية وبين الابداع الادبي واختلطت بصورة منيحة التاريخية الوثيقة التاريخية والابداع الادبي فاختلطت الصورة. وحتى انه بس يعني الكاتب في القارئ بيضيع بين انه هل هاي وثائق تاريخية ام هاي ابداع الكاتب. هاي قدرة الكاتب يعني قوة الكاتب. فحبينا هون نعرف حابب أنا إنه كمان الجمهور يعرف إنه اللغة هاي والوثائق هاي اللي كانت تترجم من الفرنسية بتجيبها الناس يترجموها قدام الجزار يحكوا له إياها في اللغة العربية المحكية الموجودة كانت في ذاك الوقت. هل هاي موجودة في وثائق أم أنت تخيلت؟ هناك في عندنا أرقام أعداد الجيوش الأسلحة المدافع كم قذيفة اجت من مصر كم قذيفة استعمل بملك الجيش الفرنسي والجيش المحاصر إلى آخره. وكمان هاي حابب نعرف هل هذه وثائق تاريخية أم إنه كانت إبداع من الكاتب؟
وشكرا.
طبعا بدناش خلي على جواب بدناش يتهم نقول لا بدناش خلي نمشي على النقاط الرئيسية بعدين نوصل للغة خليها لبعدين
زيت
أكثر للعرض أيوة. لا هو حتى تكون شيء مرتب خلي بدناش نخلط اللغة نتابع في نفس الرواية نفسها. دور المرأة في الرواية أنت قلت في مقابلة معك بأنك لم تعطي المرأة دور بطولي أو كشخصية مستقلة في الرواية ولهذا لم تكن هناك شخصية بين الشخصيات الأخرى شخصية امرأة وأنت اخترت شخصية المرأة في الظل يعني هي ليست في الأساس ولكن وجود المرأة كان هو المساعد لك ككاتب الرواية بأن تأخذ الشخصية الرئيسية الشرسة القاسية الظالمة وأن من خلال المرأة أن تجعل منه إنسان آخر يتغير إذا كان جزار أو نابليون. السؤال إلى أي مدى المرأة كان لها دورها الأساسي إذا كان جوزفين أو درانيكا أو إذا كان النساء الجنسيات أو المسلمات التي ظهرنا في الرواية إلى أي مدى كان للمرأة هذا الدور الأساسي في بناء الرواية؟
أنا هذا السؤال حيرني كثير وبين المسودة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أنا كنت كان في عندي تخطيط لشخصيتين رئيسيات نساء برناديت واحدة من الصبايا اللي اجوا في السفينة الفرنسية وخادمة أبو الموت اللي قري الرواية بيعرف اللي كان ناتجها في خدها. في بكل البحث التاريخي لم تكن أي شخصية نسائية مركزية في الحصار لا في الجانب الفرنسي ولا في الجانب العربي المسلم لم تكن. وعلى عكس مثلا الرواية التاريخية معروفة على عكس مثلا ماكبث اللي زوجة ماكبث هي شخصية مركزية أساسية على عكس الأمين والمأمون وخلاف بناتهم اللي كانت ستنا زبيدي كانت أهم شخصية في الطوشة بين الأمين والمأمون في هذا المحل في هذا البحث التاريخي ما كان شخصية نسائية. أنا قررت أكبر شخصية نسائية وأخترع شخصية نسائية وأنا أكثر سيطر علي الجو الحربي الذكوري البشع اللي كان دور فيه أجواء الرواية، وحسيت أنه إذا بدي أفرق حضور نسائي غير أني عم زور التاريخ، أنا ما عنديش مشكلة طبعاً عم زور التاريخ كثير بالرواية، بس فيش له هدف أدبي. يعني أنا كل كذبة كذبتها في الرواية، كل تزوير وكل تغيير في السار كان له هدف أدبي، إن كان تكبر شخصية أو تجرى شخصية أو تزيد حدث أو تقيم حدث. بس حسيت أنه فيه راح يكون شيء مصطنع، انه ادخل او اكبر شخصيات نسائيه غير موجوده في الحصار. الشغل الثاني اكتشفته انا اكتب انه انا بدي الناس تقرا الرواية كلها رجال وتشوف قديش الرجال شيء قاسي، والحروب قديش هي لعبه داميه اللي ضحيتها دائما نساء والفقراء والمعذبين. فانا كتبت روايه عن الطغم الكبير العالي الذكوريه اللي كانت في 1799 اللي ادارت هذه الحرب الداميه. الثمن كان انه انا غيب النساء عن الرواية بمعنى شخصيات مركزية، لانه هن موجودات كشخصيات ثانوية. هذا الشق الثاني. الشق الثالث حضور النساء في الرواية كيف حكيتنا بها، كله موجودات كضحايا، ان كان خادمة ابو الموت، ان كان سفينة النساء البرنزيت، ان كان نساء العربيات اللي اثروهن لما احتلوا البطوف، لما طلع نابليون وجنوده واحتلوا البطوف وسبوا نساء عربيات وجبوهن قدام سور عكا عشان ينتقموا من للنساء الفرنسيات. إيه طبعا في ناس ما حبوش هاي الشغله، حقيقه مبالغ فيها باي معنى، يعني انه صار الاغتصابات. حتى بعرف في واحد من الابحاث، واحد يهودي ناثان شور كاتب انه في حوالي 100 ضابط قرروا يبقوا في البلد لما نابليون رجع على مصر، حبوا البلد. طبعا هذا وبعدين الاستعمار الفرنسي بيفسروا العيون الزرق والخضر اللي عندنا وكذا، بس انه كان في تداخل، وكان في اغتصابات، وكان في حالات حب، وكان في حالات زواج، وكان في ضباط او جنود اللي بقيوا في البلد فرنسيين. فانا اخذت المعلومات طورتها لمشهد كبير دراماتيكي وكذا. قد يؤخذ، يعني انا بوافق انه انت حصرت النساء في محل ثانوي او دور ضحيه. انا فكرت بالموضوع جدا جدا جدا، وواحد من المسودات القديمه للروايه برناديت كان لها دور بكثير اكبر من هيك، وبديت اطور الخادمه تبعت قبل الموت لشخصيه مركزيه اللي تفوز المؤامره مع مهدي، مع عبد الهادي عنه. بس بالاخر قررت انه لا، انا بدي اجيب هذا العالم المغلق الذكوري الرجولي، عالم الحرب والقتل والقسوه، وحسيت انه فيش محل للنساء فيه، غير انه هذا حقيقه تاريخيا كمان كمقوله اجتماعيه، انه عاده اللي بيعمل شر في العالم هم الرجال، فانا ليش احط نساء في قلب الشر؟
هاي كانت النساء كجانب ايجابي. يعني انت من خلال وجود النساء، اذا كان برانيكا معشوقه جزار او جوزفين، كانوا هن وسيله انك انت خلقت جو اخر في شخصيه جزار. هذا سؤالي حول دور برانيكا وجوزفين
في حياتي من حيث امراه حكت لي بعد امسيتيا، فيمكن او حيفا بتقول لي قديش الرجال مبينين قوايا بالرواية، بس جوزفين ملعب نابليون على اصبعها، ودارينكا حبيبة الجزار القديمة أثرت على كل حياته وشدته من منخاره ورجعته على البوسنة مثلا. أنا الصراحة ما كنتش قاصد هالشغلة، بس شكله هذا بيطلع من قراءة، وأنا يعني كل قارئ حقه ياخذ ايش بده من الرواية. قد يكون صحيح، يعني أنا بحبش هاي التفسيرات لأنها بترجع المرأة للحرم لوراء الستار، انه الرجال بيقعدوا بالمضافي واحنا بنفضلوا القهوه والمناسب وكذا، كانه النساء بيعملوا مؤامرات نسائيه.
المقصود انه وجود رانيكا وجوزفين في حياه جزار عمليا انت وجدت وسيله لاعطاء الصوره الايجابيه للجزار.
يعني طبعا طبعا طبعا
المراه هو اعطاك الوسيله البنائيه للروايه انك تخلق من الجزار الصوره الاخرى، يعني كانت وسيلتك للانتقال لشخصيه الجزار الاخرى.
مظبوط، يمكن اربطها مع السؤال
اللي حكيته. هي النقطه اللي انا بحكيها، انه الى اي مدى انت قدرت تاخذ هاي اللعبه الفنيه اذا كان في برانيكا او جوزفين وتقرب بين الشخصيتين في اللقاء، خاصه بينهما بين جزار وبين الجزار في لقاءات عديده من خلال المراه، انه المراه كانت وسيله للتقارب بينهما، ومن ثم وسيله كثير من التفاهمات او التحول في شخصية الجزار بشكل
خاص. صحيح جدا. في شيء تاريخي معروف عن نابليون، انه كان يضل يكتب كل نهار رسائل، يعني في مجلدات بس رسائل نابليون. الزلمة كان عنده رسائل يكتب 100 رسالة باليوم، وثلاث اربع رسائل لجوزفين لما كان في حالة عشق وهيام. مع انه في البحث التاريخي ما لقيتش ولا رسالة لجوزفين من حصار عكا. فرحت اخذت رسائل تانية بفضلته بفيينا وبإيطاليا وبحرب على روسيا، واخذت رسائل للنساء اللي كان يعشقهم ودلبجت هون وعملت هون في قلب حصار عكا. فهو نص تاريخ كأنه انه رسائل موجودة بس مش بالضبط كانت في حصار عكا. أنا يعني لما أنت بتبني رواية على شخصية واحدة مركزية leading character، الشخصية مجبورة تتغير كل الوقت عشان تصير يسموها بالأدب شخصية مدورة، وهي التغييرات في إلها مصدرين عادة في تغيير الشخصيات، إما تغييرات داخلية نفسانية وإما تغييرات خارجية بتفرضها البيئة أو الأحداث أو التطورات. فالجزار مرأة كان واضح إنه الحصار عم بيعمل عليه تأثيرات خارجية كبيرة، تطورات العسكرية، كل علاقته مع المؤامرات الداخلية، كان واضح انه في تأثيرات خارجية. فكل الوقت انا كنت افكر وانا اعمل مسودات للرواية شو التأثيرات الداخلية اللي عند الشخصية المركزية اللي عم اكتبها اللي ممكن تدفع لتغيير جذري بشخصيته. فقررت يعني بلحظة عبقرية هائلة ولا إيكو حلفان علي أنه أستغل رسائل نابليون لجوزفين لحتى أحدث صدى وشرخ في شخصية الجزار، أنه فجأة صار يقرأ رسائل عشق اللي هو بحياته لا قريها ولا كتبها ولا فكر فيها. ونابليون كان يعني عاشق فاحش هيك وبدي إياك وبخادك وجريك ونعديك، الجزار كان يندل شو الحكي هذا، أنه كيف ممكن إنسان يكتب هيك إشي لأمرأة؟ فالرسائل بدي تأثر عليه داخليا بشكل كبير.
كان يقول عنه بحب نسوان ما بعرف
ايش. ايوه 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 عاشق سوانجي هذا العاشق الالهان بدي يحتل لي مدينتي. من احتقار لهذا نابليون انه بيحكوا نابليون العظيم وعم بمرر حاله بالتراب قدام جوزفين، من هاي لا قرار في تغيير التاريخ كيف انا غيرت نهايه الروايه، انه بدي يعود لحبيبته الاولى اللي اغتصبها مرت اخوه دارينتا. فهذا الانسان كان ملان تناقضات، انه من جهه انه وين راجع على البوسطه، يعني اول شيء بتعرف شو صار فيها للمراه، ثاني شيء انت بتغتصبها مش انه هي عشيقتك، يعني اذا كان في حاله انكار وحاله غيبوبه حتى عن الواقع، اللي واحد من الاشياء اللي ساعد انه تصير هو انكشافه على رسائل نابليون جوزفين. وانا بهذا السياق مجبور اقول انا في روايتين تاثرت فيهم انا اكتب هاي الروايه، روايه لصنع الله ابراهيم اسمها الخضعه والعمامه، ورواية لبضل أنسى اسمه إيفو إندريتش الكاتب ألباني كتب رواية عظيمة اسمها جسر على نهر درينا. كل إشي مكتوب عن الخازوق في الرواية أخذها لأنه الألبان عانوا جدا من الاحتلال التركي بشكل بشع، وكانوا يجوا ياخذوا الجندرمة ياخذوا الأولاد عمرهم 14-15 حملون ياخذون على الجيش، فكان فيه هجمات دائمة على القرى، وكان لما تصير ثورة في ألبانيا في شي قرية أو في البوسنة أو كذا يعلقوا السائر على الخازوق على الجسر على جسر دارينا، ومحبس كان يقعد يومين وثلاثة وأربعة عشان الناس تمرق وتشوف ويخمج على الخازوق لحد ما يموت. فأنا استعرت كل هذا الموتيف اللي هو موتيف تركي، وقلت إنه طبيعي جدا إنه الجزار يستعمله، ما هو شيء تركي سلطوي موجود. فهاي الرواية أثرت على قصة الخازوق. في قصة في رواية صنع الله إبراهيم يعني بعرفش من قريها، بس إنه رواية فيها شيء تاريخي بتحكي كأنه بتأرخ لفترة نابليون بس بالقاهرة، وبهي البطل الرئيسي هو المساعد تبع المؤرخ الجبرتي اللي بصير يعشق امرأة الموجودة في قصر الرئاسة الفرنسية في القاهرة، وبتغير له حياته من ناحية تعامله مع جسده ومع علاقات مع النساء، وانه احنا عندنا فيش هيك ليش اقول تفاصيل حميميه عشان السياق لا يسمح، بس اللي بده بعد هاي على السيجاره بحكي له، بس انه هاي المراه غيرت له حياته. فاخذت هذا الموتيف وبرضه اخذته على الجزار، بمعنى انه الشرخ الاول الجواني اللي بدي يصير عنده انه نظرته للنساء كيف كانت كيف بدي تتغير في عقب رسائل نابليون لجوزفين.
هاي عظمه الكاتب هون، هاي قوه الكاتب طبعا. كيف الحفل ساعه الأعداء تأثروا، يعني كيف خليت شخصية الجزار يتأثر بشخصيتنا باليوم من خلال المرأة، هاي عظم الكاتب.
مسموح
طبعا
اسمح لك امتناع ادخل يقطع علينا الأبنونة
كمان يعني عبد الخبير الكاتب بجلد فإذن خليلهم يدخلوا مع بعض لما كان يتخيل لابن ديرون الجزار كان يتخيل
يريحكي معه
حوارات أنا برأيي أجمل في الرواية الحوارات اللي كانت بين خليلهم بين أخبار
المتخيل طبعا
هي متخيلة على الآخر بس هي نفس الوقت يعني هي اللي خلقت الحبك القصصي والروائي وانه يعني كانت هاي جميله انك تخليهم يلتقوا مع بعض ولو بغياب او يتوجس انه فايت علينا
بيقتل جندي كمان تخيلوا النبارتا فعن اللغة العامية
سهيل مصدر سهيل مصدر
مصدر خلينا على الموضوع بعدين اللغة
أنا عرب أجاب بس هيك أما الدودة
بس تتوز على شراء
بحضر السلمي مشكور بعدين
تفضل بس مش في اللغة مش عارف
يعني الرواية التاريخية موجودة في المعروف أنا عاشق من الرواية التاريخية من أيام أنا طفل لحد رأي آخر كاتب تاريخي الرواية التاريخية من عبد المعروف يعني معروف فقط كتب رواية تاريخية ما أعرفش عن رواية
من في إله سمعت رواية واحدة مشتهية بس ما ترجمش العربي.
لا القرن الأول بعد زيادة في الجنازة أي مش بالضبط الخير أما يعني لما إني كتبت الرواية يعني الآخر العودة للتاريخ وكتابته بطريقة أدبية فيها من على شك. وأي قارئ هون للرواية اللي عايزها لما هديتنا إياها يعني مثل مثل ما وصف الأستاذ نبيل إنه بتفكر في فرص الفكرة بس ماذا بعد
ماذا بعد؟
المتعب يعني هل هناك مقارنة معينة يكون فيها الأديب للفترة الزمنية اللي عم بيكتب عنها اللي تلقي بشيء للقارئ على وضعه الحالي يعني هو نفس الخصوص مثلا سهيل قال ما تغيرش في علينا بس انا بحكي بنجمة يعني انا بس خلصت طلعت رجعت انا كنت قارئ قبل عدة سنوات العمامة والطب على الله وانا حاسس حالي عم اقرا في قناة كنت قلت لك استاذ طلعنا بس طبعا مش متأثر يعني مش متأثر مش أريد أثر بالجو جو الوصف هذا الجميل للأشياء التفاصيل التفصيلية فقعدت أتخيل مقارنة بين الروايتين وطلعت كتبت اللي كتبته إنه عمليا العنانوي والخبة عم توصف نابليون انتصار نابليون في القاهرة وكيف النخب المصرية تقبلت كتب نابليون وتعاونت معه وصارت تحضر اجتماعات لما بيجي بعرس الجوال بيجتمعوا كل من أئمة الأزهر وجايين بعرس الجوال عنده وبين قصة الصمود الأسطوري يعني يمكن العمل يعني ليش هم بعكس يعني دول لما الإنجليز قرروا إنه يدعموا الجزار وعمليا حرم نابليون من المدافع الثقيلة اللي جاي بس هو قصة الصمود دي حولتها على مدى التاريخ لأسطورة
أسطورة
فيها أستاذ أنا مشي أكتب عنها مشي أكتب عنها وكل الأسماء ودفع الحكة في زمن بشري لبين غاب بيسمي أخي هذه بس فيها هزيمة أكيد هزيمة المجتمع المصري هزيمة اليأس من حكم الأبل أكيد الأخير هاي يعني تبقي شيء كل اليوم هاي المقاربة وهاي المقاربة يعني تعملها سؤال يعني
أو لا شك يا رفيق طبعا، يعني أنا بدي أحكي شغلتين بهذا السياق. الشغلة الأولى أنه بالآخر لما بتنظف الرواية كلها بتحاول تلخصها بالأحداث بجملتين، إيش هي الرواية؟ حاكم مسلم، خلينا نقول حاليا أنه مسلم جزار، يحاصر غريب ويساعد غريب آخر. طب ما هي قصة شرق الأوسط من 100 سنة، يعني أنه اليوم في سوريا، في أمريكا وروسيا بالشقين، وسوريا بالمصر، العراق كل وقت نفس الشيء، الحرب العراقية الإيرانية اللي صار في مصر، كل القوى الغريبة لحد اليوم بتتفاعل بشكل كامل في مدننا ودولنا وحضورنا العربي والإسلامي المسيحي في الشرق كله. فأنا عم بحكي على حالة اللي هي ميكرو كوزموس صغير لكل تاريخنا المعاصر. دائما في مستعمر أو غازي أنت بتحاول توقفه، ودائما في قوة تانية مضادة بتساعدك. يعني لحد ما خلصت الحرب الباردة بآخر الثمانينات كان كل الحضور الأمريكي في المنطقة الكونترا تبعته الاتحاد السوفيتي، ورفقنا في الاتحاد السوفيتي ورفقنا في الاتحاد السوفيتي، لأن كان في مصر وإن كان في فلسطين وإن كان في العراق وإن كان في سوريا، دائما في قوتين بتناحروا علينا وإحنا بالنص، وهاي لسه ما انتهت، هاي مستمرة، هاي الوضعية الأساسية بالرواية. هذا قادني إنه لما بنيت شخصية الجزار أنا أخذت نموذج لإله أنا أكتب في ذهني حالة حصار بغداد بال 2003. فأنا تصورت شعب ناس خاضعين لطاغي دكتاتور زي صدام حسين، وفي ناس بتحبه كقوم عربي اللي بدكم إياه، واصطمد قدام الأمريكان واستشهد، كل روايات محتملة حسب رأيي. بس إنه ابن بغداد اللي أخوه مات في التعذيب، هل رح يطلع يساعد صدام إنه يصد الأمريكان، ولا بده الأمريكان يقتل صدام؟ وهل إذا ساعد الأمريكان بيكون عميل؟ هذا السؤال مش سيادي، هذا سؤال أخلاقي من الدرجة الأولى. أنا إذا في طاغي عم بقتل شعبي وبعذبهم وبزيد بالجون خيرة شباب البلد، هل أخلاقي أنا أساعد الأمريكي نتخلص من هذا الطاغي؟ زي أي سؤال أخلاقي مهم في الجواب واحد طبعا، بس هذا السؤال كبير في الرواية برضو. إنه في نابليون، في الإنجليز حمين من البحر، وفي عبد الهادي عامل بده يطيح في الجزار اللي هو عربي مش فعمر كأنه في الرواية. طب هل عبد الهادي هو عميل للفرنسيين ولا لا؟ أو إنه وطني مخلص لبلده بده يخلص الناس من الجزار القاتل؟ فالشي كتير أكتوالي حسب رأيي. يعني إذا تأخذ دول السؤالين المركزيات اللي عليهم قائم الرواية بتشوف إنه هذا تاريخنا اليوم إحنا عايشينه، وعمل بالعكس عم بتوتر وبتزايد أكثر. ولسه يعني في ناس متوقع كمان حرب في لبنان أهلية، إذا دارت حرب أهلية في لبنان هناك
شكل الخوض،
هناك الأربع خمس دول اللي بدها منهم إسرائيل منهم أمريكا منهم إيران ومنهم هناك بدها تصير ساحة حصار حق الحقيقي، إنه قوة أجنبية بدها تحاصر بلد وكل واحد عنده بده ياخذ النتشة تبعته. طبعا هذا عم بيصير في سوريا اليوم، صار في اليمن، صار في تونس، صار في ليبيا. يعني الشيء مش بعيد، الشيء حالي وأنا. بس كمان دور، بس برغم هذا التشابه الكبير، انه هل انا قعدت وكتبت رواية عشان اقول للعرب دلنا نديروا بالكم احنا نفس الوضع؟ لا، هذا دور السياسي والمنظر والمفكر والعالم الاجتماع انا حسب رأيي الأديب مش هذا دوره التاريخي. الأدب برأيي عزيزي الدكتور نبيه وفقني كناقد، يعني وهنا أنا ماركسي بهذا التوجه، إنه الأدب وظيفته الإبداع بشكل عام، بس الأدب بالأساس وكشف التناقضات في المجتمع. ممكن تكون تناقضات على مستوى الفرد فتكتب رواية نفسانية سايكولوجي، ممكن تكون رواية على مستوى المجتمع فتكتب رواية بتصير في قرية كميكروكوزموس للعالم، ممكن تكون رواية سياسية على مستوى صراع بين سلطة وفرد أو مجموعة أقلية وأكثرية زي المتشائل مثلا. بس انت كل الوقت تشغل على محور تناقضات، انه كل العالم تبعنا مبني على قلق اللي هو مرتبط بالتناقضات. الادب لازم يجي ويكشف عن هاي التناقضات، يكشفها للناس مش يحلها. الاديب مش عامل اجتماعي ولا عضو سياسات ولا قائد سياسي. الاديب هدفه يقول يكشف يا جماعه هاي التناقضات، شو الحل؟ ما بعرفش في ناس لها دور تحل.
كلامك هذا بيقودني لمشهد انت في مشهد حوار بين نابليون والجزار، حول دور الحاكم هو القائد، نظرته للأمور للحياة للتطور للكل يختلف. مثلا يقول علينا أن نعترف يا أحمد أن حياتنا استثنائية، صحيح أننا وحيدان حتى بين ضباطنا المخصصين، لكننا نعيش حياة لا تتكرر ولا يحظى بها أحد في عصرنا كله. هل كنت تفضل أن تكون طعاما للذئاب بعد المعركة؟ لا أعتقد ذلك. نحن أناس غير اعتياديين، أوكلت إلينا الطبيعة، أوكلت إلينا الطبيعة مهمة لا بد من إنجازها، وإلا اختلت موازين الحياة، وهذه هي النقطة المهمة. بالحرب نحافظ على موازين الحياة، بالحرب نحافظ على موازين الحياة. طبعا يا أحمد، كيف سيكون حال الدنيا بلا حروب؟ لن يموت ناس، ولن تتجدد دورة الخلق، ولن تتغير معالم بلاد لتولد بلاد جديدة، لن ينتعش الاقتصاد، ولن يكتب الشعراء قصائد جميلة عن الموت تمنح معنى للحياة. الحرب نعمة للبشر. يعلق يقول: خصوصا إذا كنت من المنتصرين. تماما، هذا هو الخيار. الحرب أثرية والشعوب في كر وفر، وعليك أن تتخذ موقعك وتبت في مصيرك. عليك أن تختار بين سفك دمك أو سفك دم غيرك. هذه معادلة بسيطة لا يمكن التنكر لها من غيرك، من غيرك يعرفها أكثر مني. ما يؤلمني فعلا أنك محق، لكن ما يعذبني أنا اخترت أن أسفك دم غيري. هذه القضية هي بالفعل هي موجودة. هل الحروب هي واجب حياتي يجب أن تكون؟ السؤال: من يطرح هذا الموقف؟ طبيعي السياسيين أو القادة هم المستفيدون، ولكن من طعم هذه الحروب هي الشعوب. القادة الزعماء يفسرون وكأن الحرب هي من أجل المستقبل لتغيير الحياة، والشعوب تكون دون هذه الحرب. هذه نقطة، من يقرأ الرواية قد يأخذ موقفا متسائلا من موقفك، وأنت أين أنت؟
هذا إذا افترضنا أن الحكي اللي حكى نابليون أنا ما أمن فيه.
لا، أنا أقول يسألها سؤال.
طبعا أنا معك بالسؤال.
إنه ما هو صحيح؟ هل ما يقوله نابليون هو صحيح؟ هل يجب هذا صحيح إذا كنت المنتصر، أما إذا كنت الخاسر فهذا غير صحيح؟ سؤال مثل هذا الكلام،
يعني برجع
للكلام الفكري الإيديولوجي، أي مدى ممكن أن يكون مهما في وعلى فكرة أنا عجبت بهذا المشهد، يعني مشهد جميل جدا
لي. أنا برجع لديت فيه أحب شخصياتك، بمعنى أنه لم أكن لأكتب نابليون صح إذا وأنا أكتبه ما كنتش فرنسي استعماري فار إكسلانس. أبتعلي على الشرق، جاي بشارة الثورة الفرنسية، عدالة وحرية مساواة، بتعامل مع المسلمين والشرق أنه انتفر حفاة عراة، وإلا ما كنتش بقدر أكتب نابليون. فأنا لما بكتب حوارات نابليون أنا بكتبها كفرنسي استعماري جاي يجيب النور ضوء للشرق المظلم، وإلا في إشي بتضبطش. فأنا مجبور أكتب بهذه القناعة. والزلمة مخنة، الاستعمار الأجنبي اللي بدي بالحروب الفرنجة، بسموها صليبية بس الفرنجة أكبر، الحملات الفرنجة والحملات الفرنسية والإيطالية اللي كانت في القلب في يعني قبل حوالي 10 قرون، جزء أساسي منها لحد اليوم بعده بتكرر، ومنظومة نظرة للشرق إنه أنا مش جاي أحتل، أنا جيب لك البشارة، جيب لك الضوء. وعلى فكرة الاحتلال الإسلامية كثير إنه أنا جايب الهداية للبشر، فبحتل فارس وبحتل الشام وبحتل ليش شو بتكون جايب لكم كلمة الله، كله نفس الشيء بالآخر، كله بيطلع على ظهور الخير، وكله إنه أنا جاي أجيب لك الهدى والنور والرحمة، بس بالآخر يعني بيلعنوا فاسك، تدفع الجزية وبتدفع الضرائب وبتعسوا عليك وبتاخذ حرية. وهذا المتنور اللي طالع من رحم الثورة الفرنسية ضد الملوكية غاز بيجي على الشرق وبيعدم 4000 جندي على شط يافا، لأنه معش مش عارف إيش
يعني، مش
عارف إيش يعني. يعني تجادلوا بعد ما سقطت يافا أثروا 4000 جندي تركي، 4000 مش مسحة. فقعدوا الضباط بليلتهم إنه إذا أطلقنا سراحهم بده يرجع على مصر يحاربونا أو يطلع على جبال نابلس، لأنه كان في من نابلس يجي مناوشات ضد نابليون. إذا خليناهم معنا بيخونونا، شو بنحط معك 4000 جندي من جيشك؟ إيش نعمل فيهم؟ إذا بدنا نخليهم أسرى، يعني جبناهم بأسرى الجنود، نخليهم أسرى بدك تستعمل 4000 واحد مرتين بالنهار. فالقرار كان إنه نطخهم. طخوا 4000 واحد على الشط. السعادة جاي من رحم الثورة الفرنسية، بس هو مقتنع انه هو بالحق معه. واذا انا بجيبش هاي القناعة تبعت الفرنسي الغازي، انا بكون عم بخون الشخصية، انا بكون بكتبها كعلاء، هذا خطأ فادح. انا بكتبها كفرنسي، مستعمر مقتنع كليا انه هو عامل معرفيه لشويه الهمج اللي قاعدين هون، بنجيب لكم المطابع، بنجيب لكم الحضاره، بنعلمكم تقروا تكتبوا، بناخذكم تزوروا باريس. هاي القناعه الاستشراقيه موجوده لليوم، وهي كانت اساس يعني في الحمله الفرنسيه تبع نابليون، انه هو جاي على الشرق يفتح العالم ويرفع المنظر.
بالذات مدينة عكا في الآونة الأخيرة عم بيهتموا فيها الكتاب الروائيين، رواية هاي أنت كتبت رواية، في إياد برغوتي كتب رواية عن عكا كمان، رواية جميلة جدا. إياد بعرف إنه كتب واحد عن عكا في
الرواية، لا قبليها بين 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 البيوت مجموعة كفوف قصيرة،
مش عن عكا
فيها مجموعة كاربة فيها
سليمان كمان كتب رواية حديثة للفتيان برضو عن عكا.
سؤال عم بيكتب
أنا بديت أكتب رواية قبل 3 سنين عن عكا، وانتهى للدكتور نبيل شاف لي إياها قال لي بدها شغل يعني، وبعد ما بشتغل بس إيش يعني بشتغل كل كم شهر برجع لها برجعها. طبعا انا عم بكتبها بشكل بس ادبي، فيهاش توثيق تاريخي، يعني اللي ممكن يقرا بيفهم انها عن عكا يعني، اما مش انه تفاصيل كيف انت عامل الوفاء التاريخي، انا عاملها بشكل بس ادبي تقريبا هي منتهي يعني. بس بقول انه ليش مدينه عكا اليوم مثلي حاسس انه في شيء هيك يعني بخص بعكا ادبيا، اما ليه احنا بنحس انه خسرنا عكا، راحت عكا من ايدينا، اللي احنا ده يعني حاسين في شيء هون، في شيء خاص في مدينة عكا. يعني انت جيت من مش من عكا، انت بالاصل جيت سكنت في عكا، اياد اجى من برا كمان وسكن في عكا،
ترك
احمد سليمان ابوه اجى من برا ورجع على عكا،
المتصاحب في صفوفنا.
انا مش من عكا، فايش اللي يعني في هون يعني هاي المدينه في شيء يعني شيء خاص. شيء خاص، ايش تفكيرك لهذه يعني ليش عن عكا؟ شو انت من شايف؟
اول شيء الاسطوره اللي يخوف عكا من هذه البحر، كلنا ربينا عليها، قاهره نابليون، هي اسطوره. انا بستعمل كلمه اسطوره لانها غير صحيحه، يعني لولا دعم الانجليز والضابط الفرنسي، ولولا انه ما كانش معه وقت، ما كانش عكا صمدت يعني 4-5 ايام، لان الجزار كان عم بضرب بشراشه لما صارت مجزره يافا، بدي يطلع على الشمال نابليون، فالجزار سمع الاخبار، قال لك بدك تروح على صيدا تقع عكا، شو بدي فيها انا ولي صيدا. فاجى القبطان سميث بالسفينه واقنعه هو ودي فيليب الضابط الفرنسي انه احنا بنحميك واحنا بنساعدك، خليك جرب ما تبطلش احمل حالك واطلع. ف يعني هاي كل الاسطوره تبعت انه ياخذ عكا من هذه البحر فيها شيء غير صحيح. يعني احنا بنينا الاسطوره وكبرناها لانه بدنا انتصارات، بس تبني شعب وهويه ومسيره وادبيات بدون ابطال، بدك هيرو، فيش امي ما لم تقم على ابطال، واذا ما كانوش تصنعهم، واحنا صنعنا بطوله عكا. انا لا اقلل من شان الصمود اللي كان في عكا، صمد 62 يوم يعني، هاي مش منصح، بس لم يكن صمود متاحا بدون المساعدات الخارجيه، هات نقول هيك. فالاسطوره كلنا ربينا انه عكا قاهره نابليون وما قدرش يفوتها، وياك تل واقف غاد وزبط ايده بالمدفع، قال عكا هو اللي شخينا له فيها، يعني في هذا الهاله هيك ورجعوا له اياها، ايش فيها شخينا له فيها، هيك اهل عكا. يعني في حب للأسطورة، حب كبير إنه أهل عكا صمدوا قدامنا كل يوم، فكلنا ربينا على الأسطورة، مش بس إحنا.
أول 20-30 صفحة أنا بعثت لك مسج بقول لك على واه نابليون احتلها.
هاي أولاً، ثانياً تنساش دور عكا التاريخي لحد قبل النكبة، حتى لحد قبل النكبة بحوالي 5-6 سنين لحد ما مين حيفة بده ياخذ الخضاره. والسبب كان تقني لانه السفن صارت بواخر فما قدرش يفوت بمينا عكا لانه الارض كانت ضحل للمي، فصاروا يروحوا على مينا حيفة لطوروا الانتداب للبركان وكتب سكر الحجاز طبعا. فانت بتحكي على مدينه اللي هي كانت اهم مدينه في فلسطين من ناحيه التجاره من ناحيه مينا اساسي تجاره القطن والمستمرات الغربيه اللي بنوها بقلب عكا. ساب عكا كان فيها 5 حواري من جنوة وفينيسيا وروما، كان كل حاره لها السور الداخلي تبعها، لها الكنيسه تبعتها، لها اللغه تبعتها. ما كانوش يختلطوا مع الاغراب العرب المسلمين، كانوا يحكوا مع ترجمان. هدول كانوا كانهم سفاره جنوة في عكا اللي بيديروا بالهم على تجاره القطن والاستيراد من اوروبا وكذا. انت عم تحكي عن مدينه ميكروكوزم، يعني كوزموبوليت زي القاهره بالستينات والخمسينات والاربعينات، مدينه مهمه جدا. هسه هذا انطبع بالوعي الناس انه عكا مش مسحه، هذا على مستوى الشعب الاسطوري الحياتي تبع الناس. هسه ليش عم نكتب عن عكا كثير؟ صفت انه انا ويا سكننا بعكا فتره معينه. وانت لما تسكن المحل، انا دائما بقول انه المحل اللي انا بسكنه هو اهم محل بالعالم. يعني لما كنت ساكن في شارع هلال بحيفا كان شارع هلال اهم محل بالعالم. اليوم انا ساكن في عكا، عكا اهم مدينه بالعالم، مش لان عكا مدينه مش مهمه اليوم، بس الي ككاتب اللي بسرق حوارات وشخصيات وبتلصص على الناس وبزقط قصص وكذا، هذا المحل تبعي، هاي المدينه تبعتي. فيمكن انا وياد لانه سكننا جغرافيا بالمدينه. الشغله الثالثه انا حسب رايي تحليلي، يعني ما بعرفش انا عم بفقد شغلات او انه لا، بس انه في طوق لمدينه عربيه، لمركز ثقافي، في اشتياق انه حيفا ممتازه، بتعرف حيفا مختلطه بيونياها مش تبعنا وهيك، انه حتى لانكري كمان رئيس بلديه عكا، بس في شعور انه عكا القديمه إلا مدينتنا، المحل اللي ناكل حمص وناكل سمك ونتسوق ونروح على السوق والحناطير بالعيد 300,000 انسان بيجي بعيد الفطر والاضحى، كان مش مسحه. فزي كأننا بعد العاصمه، شئت ام ابيت الناس بالعيد من النقب للمطلق بتدور السياره تيجي على عكا. هذا المحل الذي يأمه الناس لما بدهم يفرحوا ويعيدوا وينبسطوا ويرفعوا عن نفسهم، نص مليون حتى. فإنه عكا لسه محافظة على الحضور، بدي أسميه العاطفي. وهنا كمان بدي أوجه النقد للأقلية الفلسطينية الصعبة
في الوطن.
شريت دار صرت ملاك. شوف من البنك بنك الفحوت، أنا معيش دار. الدار الأميري.
أنا شريته.
يعني النقد بدي أقوله ببساطة، يعني إنه حب عكا الفطري موجود عند الناس بس لا يترجم لأي برنامج ولا اي اهتمام. الناس بتحب عكا تيجي تاكل سمك مره بشهرين وتروح، ما فيش حدا بيعرف انه عكا عم بتموت. مثلا بيبيعوا فوق 70 ملك بقلب عكا القديم لجمعيات يهوديه وصهيونيه، فيش حدا بيعرف انه عكا اليوم يعني يوم يوم لا في حدا بتخ على حدا، في محاوله اغتيال، سيارات عم تتفجر بالشوارع. انا نفسي مره تحت جاري يعني 40 متر هوائي فخوف، طلعت على الشارع ولا الشاب عم بيطلع بالسيارة بيعمل طفراج وبيمشي تخوه من خاله تحت بيتي. فأنت يعني في عكا اليوم هي نموذج، يعني عم تمرق نفس قصة قتل يافا. يافا أجدل منها، كان حي فقر ومسيطر عليها حركات إسلامية، يكون في فقر وضعف دائما بيرجعوا للدين. وعكا نفس الشيء اليومين سيطر عكا حركتين إسلامية مش واحدة، في الشق الجنوبي والشق الشمالي كل واحد بيلعب لعبه، وبالنص في تجار الحشيشي والابيض، هذول مسكين البلد. وعكا اليوم مقسم الى 3 مناطق بالخاوه، عيلتين عربيات مسكين 4-5 شوارع، وعيله كفكاز مسكين شوارع الباقي. انت بتحكي على بلد كلها خاوه، فياش اقتصاد ولا تجاره بنشيش بلا ما تدفع خاوه اول الشهر. بتحكي على جرائم وفقر، وعم تحكي على كسل وفلاس، على قهوه كل نهار ملانه، ناس بتارجل وبتلعب محبوسه، طب كيف عايشين؟ بتروح على العودة بنص نهار ملان، بتروح على الليل ملان، بتروح على الباص ملان، طب يحرشكم كيف تشتغلوا؟ في حالة خمول وموت بطيء بعكا اللي مش حدا منتبه لها، وهي أبعد من شعار، أبعد من إنه تقول عكا الصمود وعكا حبيبتنا. بعرف الكل بحب عكا، بس فيش برنامج زي أغلب مجالات حياتنا، فيش برنامج لعكا. وعكا من هون لعشر 20 سنة انسوا، بتاكل حمص النوشي بالبلد القديم، أنا متأكد.
كمان السمك اللي في عكا على فكرة مش سمك عكا،
ناس من
لا فيش سمك بحد.
الناس من القرى بينزل يشتروا على أساس إنه سمك عكا يعني. سمك عكا مش من عكا يعني. لو بتشتري من رامي من لونا نفس المصدر، وبتشتري من ناصر من البشارات نفس المصدر اللي هو مش عكا مش بحر عكا
يعني. يعني أغلب عرفت شباب عكا أما بيصيدوا اليوم في أشكلون بينزلوا كل أسبوعين بيروحوا مرة عكا، أو إنه بيصلوا بنجبروا يصلوا بالسفن لرأس النقورة على حدود لبنان. في منطقة غاد لأنها عسكرية ممنوع السفن تفوت فيها، فبيضلوا حواليها في غاد سمك لأنه بحر عكا فيش سمك سدس، إن كان تلوث طبيعي وإن كان بسبب الصيد الهائل اللي بتعملوا هاي الترولي بعرف بتعرفوا هاي السفينة العملاقة اللي بتنزل شبك مئات الأمتار لتحت وبتزرف. بس المشكلة إنه تزرف كبير وكثير، فالبيض السمك بروح والسمك البيض بروح فالبحر عم يفضح. هذا كان مداخلة.
طيب إذا نعم
موسيقى موسيقى لا طلعوا بعد الموسيقى أنتم قرروا بدكم نروح نروح.
أنا فكري خلينا بس طيب سهيل يعني سؤال سهيل عن اللغة ونحاول ننهي حتى اللي حلم
آخر سؤال بعد الموسيقى بعدين
أو اللي حلم
فيه تنظر الموسيقى صوت العيسن خلايدي.
أيوة إذا كان أيام ظهر عمر أو حتى أيام الجزار بحاول على يدخل لجزئيات عكا للتفاصيل لمكانها لحاراتها لزواياها ويعطيها الصورة الجميلة لجغرافية عكا لناس عكا لمحلات عكا المختلفة، وهي كانت مهمة جدا ولها مكانتها الناجحة. ولكن أخرى نقطة ثانية مهمة هي قضية اللغة التي طرحها الأخ سهيل، إنه علاء في روايته حاول أن يمزج بين اللغة الفصحى لغة السرد ثم أن يدخل لغة المترجم، وأنا استغربت أن المترجم هو عربي. أنا في البداية فكرت المترجم أجنبي ولهذا ترجمها بصورة غير واقعية، مع أنه نحن نعرف المترجم إذا كان أجنبي يترجم باللغة الفصحى فالمترجم عربي، فلماذا كانت الترجمة بهذه اللغة العامية الرقيقة؟ ثم هنالك المصطلحات التركية التي أدخلها إذا كان بكلمات حوارية أو إذا كان تسمية، وأعتقد أن علاء طبعاً لا أريد أن أتحدث بداله ولكن كان قاصد استعمال هذه اللغة المختلفة، وخاصة أنه كان يضع تفسير للكلمات التركية ماذا تعني الكلمة، مثل عندما كان يكون محتزمين بمعنى متحدون، الخبابيص والكاذبات يعني كلام الخاطئ والشائعات، سسترمات بمعنى اخرسوا، وكلمات مختلفة كان يضع لها معناها في الأسفل. السؤال توجه السؤال حتى يكون
سؤال واضح شم
يعني عدم الجواب بمعتكم بشحط. الترجمان إبراهيم كان يترجم الفرنسي لعربي ركيكي، ما كانش فصحى المعيارية اللي نعرفها بهذا اليوم، لأن هاي ولدت في عصر النهضة في لبنان بعد بحوالي 100 سنة، لم تكن هناك عربية فصحى، العرب كانوا يحكوا هجين، لغة هجينة ما بين تركي وعمية وشوية كلمات صمدت من الفصحى، حتى بتشوف إنه كتبهم اللي كانوا يكتبوها بهذيك الفترة الرسائل كلها كيف أنا جبت بالبرولوج والإبيلوج هيك كانوا يكتبوا مع أخطاء إملاء وأخطاء قواعد كلمات غريبة عجيبة بتعرف منين جاي، فإنه ما كانش طبيعي الترجمان إبراهيم يترجم من الفرنسي للفصحى، ما كانش الفصحى اللي أنا بكتب فيها اليوم ما كانتش موجودة، فهذا حسيت إنه راح تكون خيانة للفترة اللي أنا بكتب فيها، فعشان هيك حتى إبراهيم الترجم لما ترجم رسائل العشق تبع نابليون ترجمها بالعامية الفصحى الركيكي، خلينا نسميها الفصحى الركيكي كانت موجودة ذيك الفترة. الآن بالنسبة للحوارات يعني الحوار هو بالأساس له ثلاث وظائف، بس واحدة من وظائفه الأساسية الثلاثة إنه بناء الشخصيات. بأي معنى؟ أنت لما بتقرر كيف الإنسان بيحكي بتقرر شو صفاته، كم سنة تعلم، وين عايش، أي مفردات تستعمل، أي كتب بقرأ، شو عالم الثقافي، هل أصلاً بقرأ كتب، هل بشوف أفلام، هل مقضيها دوين على القهوة. لما أنت بتخلق العالم التكست تبع الشخصية أنت بتحط فيه كتير صفات اللي القارئ لحاله بتستنتجها. هاي على مستوى المبدا. على المستوى العملي لما انا جيت انا ما كانش في اي توثيق للغه العاميه بهذيك الفتره، ما لقيتش، ما فيش حدا كاتب نص انه هيك الناس كانت تحكي بعكا بال1899. فانا اخذت الفصحى الركيكه اللي كانوا يكتبوا فيها، اضفت عليها تركي كثير بتاثير الفتره، ورجعت لنهضه عكا اللي صارت قبل الجزار بحوالي 20 سنه لما ظاهر العمر رجع بنى عكا. عكا ظاهر العمر كانت كان فيها حوالي 6 او 7 عيال بدو عايشين بين الردم برعوا السخول، هيك كانت عكا. هاي بتاثير كل الحروب الفرنجه اللي مرقت عليها. ظاهر العمر اجى ردم كل الردم على التراب وبنى عليه، فعكا اليوم القديم اللي بتشوفوها في تحت عكا كلها عباها ظاهر العمر تراب عشان يبني عليها. ظاهر العمر في كثير مؤرخين بيتعاملوا معه انه اول قائد فلسطيني بالمعنى الفلسطيني اللي احنا نحكي عليه. فلما اجى عمر عكا كان انسان كثير عنده ذكاء، جاب دار عمر دار الزيداني جابهم معه القبيله الكبيره تبعته اللي هن بدو، جاب من نابلس من قرى الجليل، جاب اجانب من ايطاليا من فرنسا، دعا تجار واجانب يجوا يسكنوا فيها، جاب ناس من القدس، جاب ناس من مصر، بنى عكا بحيث انها كانت زي بابل، في حوالي 10 لغات تحكى بالشارع. فانا بديت اتخيل انواع السكان اللي جابها بها العمر واللي الجزار استلمها بعده، انه عندك حوالي 6 7 8 لغات بتنحكى بالشارع. قررت بينه وبين حالي، وهذا قرار تبع كتابه ادبيه، انه اللهجه البدويه تبع ظاهر العمر بحكم انه هو الوالي والمسيطر، وبحكم انه الزيادني كانوا اهم ناس بعكا، انه كان في لهجه بدويه في حكي اهل عكا. فانا اخذت الفصحى الركيكه دخلت عليها لهجه بدويه وانتجت لغه الحوار الموجوده بالروايه. فهي لغه متخيله من عندي، حاولت استنبطها من قلب المعطيات تبع التركيب السكاني اللي كانت بهذيك الفتره.
احنا خلصنا، تفضل.
موسيقى في اشي مهم الليله بعرفش انا بحضر في ليلة عرب عايزة
Thank you.
نصدقه كمان رمسية الثانية بهذا الرواية
شو يا رفيق شكراك معنا ناس وهيك بنشوف انت تبقى في التسجيل